بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الآية الثانية التي قد يستدل بها على كون الأوامر فورية، قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. فقد يقال في تقريب دلالتها على الفور بنحو تكون ناظرة إلى عامة الأوامر وحاكمة عليها، أن الاستباق بالخيرات عبارة أخرى عن الإتيان بها فورا في الوقت الأول، فتصلح قرينة منفصلة على كون الأوامر فورية. وهذا الأمر قد واجه، هذا التوجيه للآية الشريفة قد واجه مناقشات من عامة الأصوليين الذين ظفرنا بكلماتهم. نأخذ منه ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله. طبعا هذه المناقشة هي مع التنزل عن كون الأمر في الآية إرشاديا، يعني مع غض النظر عن هذه الجهة والبناء والقبول بمولوية الآية، أيضا يمكن الإيراد على الاستدلال بها بأن كلمة فاستبقوا في الآية من الاستباق بمعنى المسابقة لغة، وعلى هذا فظاهر الآية المباركة هو وجوب المسابقة على العباد نحو الخيرات، يعني أن الواجب على كل واحد منهم أن يتسابق أو أن يسابق الآخر فيها في الخيرات. وإن شئت قلت، والكلام ما زال للسيد الخوئي بحسب تقريرات الشيخ الفياض دام ظله، وإن شئت قلت إن مدلول الآية الكريمة هو ما إذا كان العمل خيرا للجميع وأمكن قيام كل واحد منهم به، ففي مثل ذلك أمر سبحانه وتعالى عباده بالمسابقة نحوه. ومن الواضح أنه لا صلة لهذا المعنى بما نحن فيه أصلا، بما نحن فيه يقصد ماذا؟ يعني دلالة الأمر على الفور، وذلك لأن الكلام فيه فيما نحن فيه إنما هو في وجوب المبادرة على المكلف نحو امتثال الأمر المتوجه إليه، خاصة على نحو الاستقلال مع قطع النظر عن الأمر المتوجه إلى غيره. الملحوظ هكذا يقصد ظاهرا، الملحوظ هي الأوامر من حيث تكليف العبد بها، أما أنه نبحث عن الأوامر من حيث أنها مشتركة، مثلا واجب كفائي واجب على الجميع، فيوجد استحباب للسبق إليه والمبادرة إليه هذا خارج عن بحث. احنا نبحث عن أن الأوامر بحد نفسها بطبيعتها الأولية ولو بحسب هذه الآية بلحاظ هذه الآية، هل أنها يجب الإتيان بها فورا أما أخذ الاستباغة؟ يعني ماذا؟ يعني أخذ أن مكلفا آخر أو مكلفين آخرين قد أمروا بنفس هذا المأمور به، فيأتي الكلام هل أنه عندما يجب هذا الأمر على مكلف وعلى غيره هل يجب أن أو يستحب يجب أن يتسابق إليه أو لا؟ هذا شيء آخر يعني. وهذا بخلاف ما في الآية، فإن وجوب الاستباق فيها إنما هو بالإضافة إلى الآخر لا بالإضافة إلى الفعل. فإذن لا تدل الآية على وجوب الاستباق والمبادرة إلى الفعل أصلا، يعني على وجوب الاستباق بمعنى المبادرة، على وجوب الاستباق بمعنى المبادرة إلى الفعل، لأنه فسر الاستباق بشيء آخر هكذا يقصد ظاهرا. ولا ملازمة بين الأمرين كما لا يخفى، هذه مناقشة وهي حسب الظاهر وجيهة متينة، يعني يحتاج كثيرا أن نقف من هذه الجهة أن نضيف، هو ما ذكره كاف وشافي. ولكن من جهة أخرى التدبر في هذه الكلمات القرآنية التي هي شطر من آية، بل هي شطر من آيتين وردتا في موضعين من كتاب الله عز وجل، قوله فاستبقوا الخيرات ورد في موضعين، يثير لدينا تساؤلا عن الداعي إلى الإرشاد إلى المنافسة بين المؤمنين أو إلى الأمر المولوي بالتنافس بين المؤمنين. هذا هو نفس أمر يحتاج إلى توقف من أجل أن نفهم المراد من الآيتين، لأن هذا المعنى يكتنفه الغموض. ربما إذا بحثنا واكتشفنا واقع الحال سننتهي إلى نتيجة أخرى مختلفة تجعل ظهور الآيتين غير مرتبط بالدلالة على الفور. فلنتأمل ما هو هذا الأمر المستغرب، هو أنه هل مما نعرفه من الشارع أنه يرشد أو يدعو ويأمر أمرا مولويا المؤمنين بالتنافس بينهم، المنافسة هذه لها غطاء شرعي؟ ولو المنافسة على الخيرات، مو المنافسة على الدنيا، لا المنافسة على الخير، هل لها غطاء شرعي حقيقة؟ خصوصا وأن دعوة إلى المنافسة بين المؤمنين تقتضي أن يكون لدى المتسابق والمتنافس غرضا بالتقدم على من يحتمل أن يتقدم عليه، يصير عنده غرض أن يتقدم على الآخر، وهذا بطبيعته يقتضي أنه يود أن الآخر يبتلى بعائق عن التقدم، هذا شيء طبيعي. يعني ماذا؟ يعني راح يصير على حافة الحسد ويصير فيه مقتضيات الحسد، التنافس هو يخلق أجواء مشحونة بموجبات الحسد، وهذا الأمر واضح أظن أنه لا يوجد فيه يعني أي شبهة، أن هذا العوالم المنافسة الموجودة اجتماعيا الظاهرة لكن منافسات مكتومة لأنها معيبة في عرف المؤمنين، لكن هي في واقعها كذلك ما دام هي منافس، ولكن المنافسات الواضحة المنافسات الرياضية كيف أنه الأمور تتجلى فيها بشكل واضح بحيث هناك ماكو تغطية عليها ولا أكو تعتيم وإخفاء لواقعها. المستفاد من العقل والنقل أن الطاعة الخالصة لله تعالى هي التي يكون الغرض فيها هو رضا الله دون النظر إلى أي شيء سواه. فكيف نفرض أن الله عز وجل هو يغري عباده بالمنافسة بينهم التي تؤجج في دواخلهم دواعي الحسد وتستلزم عادة تمني زوال النعمة عن المنافس الآخر وتؤدي إلى الانزعاج عندما يتقدم المنافس على من ينافسه عند من ينافسه. الانزعاج سيحصل عند من ينافسه لأنه يجد نفسه لم يحقق غرضه فيما لو تقدم عليه غيره. المنافس هكذا تقتضي، هذه طبيعته. وهذا أمر يكاد يكون واضحا مطابقا للمرتكزات الفطرية والعقلية والشرعية. فطرية هو بحسب طبيعة المنافسة في دوافع الإنسان هي هكذا توجب هذه النتائج، والعقلية لأنه الإنسان يقيم كماله بمدارج الكمال التي يرتقيها، أما بمستوى تقدمه على الآخرين أو تأخره عنهم هذا مو تقييم كمالي أصلا، هذا بحد نفسه ليس كماله. أن يكون الإنسان هو متقدما على المتسافلين أو أن يكون متأخرا على الكاملين هذا مو مقياس. المهم هو ماذا يطوي من مدارج التكامل، هذا هو إدراك العقل العملي في تحسين التكامل، هو هذا، وليس فيه أي موضوعية لسبقه على الآخرين أو تأخره عنه. إذا واحد كان متكاملا بمستوى 50 درجة وكان كل من معه في أطار المنافسة بينه وبينهم، في أطار يعني المقارنة بينه وبينهم، كانوا جميعا بمستويات أقل من ذلك، فهو هذا كماله يبقى 50. ولكن إذا كان هذا الذي بلغ إلى 50 درجة مثلا نقول من التكامل في أجواء تكون درجات التكامل فيها ما فوق 70، فهذا يعد متخلف، هو حالة من النفس ذاك. أضف إلى ذلك السلبيات المعروفة في هذا الشأن، أن الذي يكون غرضه المنافسة مع الآخرين بمجرد أن يتفوق عليهم يجد نفسه أنه قد نال بغيته فتعطلت دوافعه وبواعثه نحو التكامل، بينما من يجد نفسه قد تقدم على الآخرين إذا لم يكن له أي موضوعية، هو دوما يحاول أن يتقدم ومدارج التكامل عادة غير منتهية، فكلما تقدم يصير عنده دوافع للمضي قدما في تكامله. هذا من جانب. ومن جانب آخر لو فرضنا بلي الإنسان بأقران، مو بلي يعني هو صار عنده هذا الأمر، صار صادف أن يكون عنده أقران لا يشق لهم غبار في المنافسة، فإذا هو غرض التنافس سيكون عنده إحباط لأنه سييأس من أن يتقدم عليهم، وهذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى انخفاض نسبة الدوافع عنده، بهذا وكأنه مثل 4 يركضون يحاولون أن يصلوا يعني أن يتغالبوا في أن يصل أحدهم إلى النقطة الأخيرة قبل الآخرين، فإذا وجد أن من معه قد تقدموا عليه بشوط بعيد هو أصلا يتوقف بعد دافع عنده لأن يركض أصلا ينخفض، قد يعود أدراجه. لماذا؟ لأن المنافسة بعد ما عنده أمل، فبلوغ التفوق في المنافسة يعطل الدوافع الشريفة نحو التكامل، واليأس من التفوق في المنافسة يعطل الدوافع. أصلا منطق المنافسة هو منطق معطل. نعم هو ينفع، ينطق معطل للكمال، نعم هو ينفع في تحقيق هذا، يعني نار الحسد والغيرة عندما تستفز في داخل الإنسان بعض الأحيان هي تدفع الإنسان لأن يتقدم في بعض الشيء، لكن هو هذا تقدم إذا كان الهدف منه التفوق على الآخرين هذا أصلا قد لا يكون تكاملا، أصلا هو قد يكون هذا هو بالحقيقة في حقيقته قد يكون تسافلا، هو بذاته قد يكون تسافلا بغض النظر عن مقارناته، لأن بعد مو الغرض التكامل، الغرض التقدم على الآخرين. والتقدم على الآخرين أمر انتزاعي لا قيمة له من حيث الإنسان نفسه، وفيه قيمة سلبية من حيث ما يورثه من بغض لتقدم الآخرين ولتفوقهم، وهذا الأمر يحتاج أن نتوقف في فهم الآية. وعادة من الناحية الشرعية يوجد هذا الارتكاز الشرعية والعقلية والفطرية، قلنا الفطرية وضحناها، العقلية أيضا وضحناها، أما الشرعية فواضح النصوص الكثيرة التي تذم الحسد وتذم مثلا الاختلاط في الدوافع وعدم الإخلاص وإلى آخره من الأمور. هذه النصوص اللي هي بالعكس تخلق، النصوص عادة هي تورث الهدى نحو السرور بما يحققه الآخرون والدعاء لهم، التشجيع على الدعاء للأخوان. هذا خب دعاء للأخوان يعني بس لقلقة لسان، لو الدعاء إلى الأخوان من صميم القلب هو يخلق في الشخصية تمني تكامل الأخوان اللي هم عادة يكونون أقران، حتى أن بعض الأساتذة وبعض المربين عندما يعني يبين بعض المعالجات للحسد يقول من المعالجات للحسد هو أن يدعو الإنسان لمن يحسده، يعني إذا وجد في نفسه شيئا من الحسد لشخص فيبدأ يدعو له، يعني كأن هذا يصير معالج ومضاد للحسد، الدعاء له يعني يتمنى له الخير ويطلب الخير من الله له، فهو هذا بالتدريج كأنه يصير معالج ومضاد لحالة الحسد وهو تمني زوال النعمة عن الغير. على أي حال هذا الأمر يحتاج إلى أن نتوقف في هذا الموضوع. وعادة عندما يبين هذا الأمر نجد أن ما يبرر به التنافس هو كلمتين من كتاب الله، قوله تعالى فاستبقوا الخيرات، وقوله تعالى وفي مثل ذلك فليتنافس المتنافسون. وقد جربت ذلك مرارا عندما نطرح هذا المفهوم، مفهوم يعني ترك مقارنة النفس مع الآخرين والاندفاع بهذا المعنى الذي شرحناه آنفا، نجد أنه يسأل بعض الناس النخب يعني عادة يطرحون هذا السؤال، يقولون أنه هذا الأمر له غطاء شرعي في كتاب الله، وهذا الغطاء الشرعي هو في هذه الآية الشريفة التي يستدل بها على وجوب الفور، والتي تقدم على أساس أنها قرينة متصلة ناظرة وحاكمة على كافة الأوامر الشرعية. هذا يعني ماذا؟ يعني كافة الأوامر الشرعية، يريدك الله بناء على هذا التوجيه يريدك الله أن تتنافس فيها، يعني هو يخلق عندك روح المنافسة، لكن شنو المنافسة؟ في الخيرات، مو المنافسة على الدنيا، هي المنافسة بذاتها. هو لازم احنا نلاحظ هل أن المنافسة بذاتها هي خير، هي من الخير، أو هي لا مما هو يجلب الشرور،
بطبيعته.
لكن احنا امام ظاهر، امام نص. طبعا الانسان لا يحق له ان يتفلسف او ان مثلا يرد النصوص، لانه هو يلتفت الى بعض الخصوصيات، لابد انه يتامل مليا قبل ان يجزم بما يخطر في باله من مقاييس للتكامل. لابد ان يتامل كثيرا، ما يكون عنده حالة نزعة تأويلية لتأويل النصوص بحسب ذوق. لابد أنه يخف عند النصوص، خصوصا إذا كانت النصوص هي كلمات الله سبحانه وتعالى، هذه لها محوريتها. هو على القرآن هي تنزل الأمور الأخرى. على أي حال لابد من الموائمة والبحث عن الموائمة بين هذا الارتكاز بمناشئه التي بيناها وبما يؤسس له هذا بما يؤسس للارتكاز من نصوص كثيرة في نبذ الحسد وكذا. ومن جانب آخر هذه النصوص كيف نتأمل فيها؟ ربما يمكن تحقيق المسألة وملاحظة الآية ملاحظة تفسيرية قرآنية يقتضي أن نبذل عناية خاصة في هذا الموضوع، هذا الموضوع الذي هو موضوع أصولي بالمعنى الحقيقي. لأن إحنا لنفهم الآية ونشوف واقعا بها عموم، هذا هو الشيء الأساسي بالنسبة لنا، وهو موضوع في فقه الأخلاق من أنفس الموضوعات ومن أهم الموضوعات. لأنه الشخصية إذا ابتنت على المنافسة تختلف عن الشخصية التي هي لا تبتني على المنافسة، أصلا هذا التوجيه وصياغة لدوافع الشخصية، هذا أمر جدا مهم. بقاء هذا الأمر غامضا على مستوى فهم ما هو كمال وما هو ليس بكمال، يعني ما يعني هناك خلل في فهم الأخلاق، يعني في فقه الأخلاق. هذا الجانب الخلقي النفسي والخلقي الخارجي النفسي اللي هو عادة يأسس للاستقامة والتكامل السلوكي الخارجي. فنحتاج أن نتأمل في المطلب وأن نعتني به كما يستحق. من نجي نلاحظ الآيتين، هي في الحقيقة هذه الكلمة كما قلت وردت في آيتين ليست في مرة واحدة. الآيتان هما، خلنا نقراهن بتدبر وتأمل. قوله تعالى في سورة البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. نلاحظ في هذه الآيات عدة عناصر. الأولى أن القضية مرتبطة بأهل الكتاب، السياق ويذكر أهل الكتاب، لكن أهل الكتاب من حيث أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون الحق وأنهم يكتمون الحق، مع أن سلسلة الكتب والرسل الإلهية بعضها يصدق بعض، فأهل الكتاب يخرجون على الله عز وجل في أنهم مع معرفتهم للحق والبشارة التي جاءت في الكتب السابقة للحق الذي سيأتي من بعده هم يكتمون الحق مع أنهم يعرفونه. واضح إن شاء الله. وأيضا أنهم يحاولون تعويق وصول الناس إلى الإيمان، وهذا نفهمه من قوله تعالى الممترين. الممترين حسب الظاهر من الممارات، يعني يحاولون أن يعوقوا هذا الأمر، مو فقط هم يكتمون ويسكتون، بل هم يحاولون أن يعرقلوا. مو العرقلة للإيمان السلبية فقط، وإنما العقل الإيجابية. بأي معنى؟ بمعنى أن يفعلوا ما يعرقل، وأن يشوشوا، وأن يثيروا الشبهات، وأن يماروا المؤمنين لكي يمنعوهم من الإيمان. ثم بعد ذلك، بعد هذا السياق، يجي الحديث عن أن كل واحد هو إلى وجهه متجه إليه. زين، هذا الأمر هو طبيعته عندما هم يكتمون الحق مع معرفتهم ويحاولون أن يثنوا المؤمنين عن الحق. هذا من أجل ماذا؟ واضع غرضه أنهم لا يريدون أن يكون السبق والخير والعزة والكرامة وإلى آخره المحورية للدين الجديد، يعني يصير استقطاب قوة بسبب الدين السابق، فهم ليسوا مستعدين لأن يعطوا ما بأيديهم إلى الدين الجديد. فإذا توجد حالة من المنافسة غير الشريفة، المنافسة السيئة، المنافسة التي تحجب الحق، والمنافسة التي تحاول أن تعطل حركة الحق بدل أن تكون هي فيما بينها بعضها يصدق بعض. وقد وصف الله رسالته لنبيه وكتابه أنه ماذا؟ مصدق لما بين يديه من الرسل بمضامين مختلفة. يعني هذا هو من خصائص الدين، أنه هو يصدق، هو مو حلقة واحدة تأتي فجأة تنبثق في تاريخ الإنسان، بل هي حلقة مترامية الأطراف بدأت منذ أمم عديدة في رحلة طويلة هي رحلة الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وآله يكون حلقة من حلقات، هو الحلقة الأخيرة منها، خاتم الأنبياء. الآخرون يعملون بشكل مختلف. وهنا انطلق قوله تعالى فاستبقوا الخيرات. واضح إن شاء الله؟ خلي هذا في بالنا، نأتي إلى الآية الثانية. طبعا في ذيل الآية، في آخر الآية، تأكيد على أنه أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. بالنتيجة المصير هو إلى الله، إن الله على كل شيء قدير. هذا هم أيضا من جملة السياق. فإذا السياق في هذه النقاط، خلنا نأتي إلى الآية الثانية نشوف المشترك بينها وبين هذه الآية. قوله تعالى في سورة المائدة وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. فعيسى ما شنو كان دوره؟ أن يصدق التوراة، صحيح. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة، تأكيد على أن عيسى يصدق النبوة السابقة والكتاب السابق، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يعني هاي السلسلة كما ذكرنا هي قاعدة تتحرك بهذه الطريقة. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. أهواءهم في ضمن الحديث عن تصديق الكتب والنبوات بعضها لبعض. شنو يكون أبرز جهات أهواءهم التي هي قد تعرقل حكمه صلى الله عليه وآله بما أنزل الله؟ شنو هو أنسب شيء، أوضح مصداق لاتباعهم لأهوائهم الذي يأمر النبي بالإعراض عنه؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أيضا إشارة إلى أنه كل واحد إلى منه. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم ليبلوكم فيما آتاكم. هناك ابتلاء فيما آتاهم الله، أنهم بأي حد يتمسكون به ويصدقونه. وهناك ابتلاء لكم أنتم فيما آتاكم الله أيضا، إلى أي حد تلتزمون بنهجه ثم انطلق قوله تعالى فاستبقوا الخيرات. لاحظت عناصر التشابه بين الآيتين في السياق في كل منهما، هذا مهم جدا. السياق هو مو سياق حر خالي من المنافسة الباطلة، وإنما هو سياق فيه منافسة باطلة وعرقلة للهدى وللحق الذي جاء به الأنبياء السابقون، والذي لا بد أن يصدق بعضه بعضا، ولكن أهواء الناس وكتمانهم للحق ومماراتهم وإلى آخره من العناوين التي ذكرت في الآيتين هي صارت المعرقل لهذا الأمر. إذن يوجد مشترك في كلمة فاستبقوا الخيرات، يوجد مشترك في سياقها مرتين، عندما تكررت هي تكررت بسياق متشابه جدا. هذه نقطة جدا مهمة ينبغي أن نأخذها بنظر الاعتبار. واضح إن شاء الله؟ فالملحوظ أن كلا الموردين يتضمنان بيان الصراع مع أهل الكتاب الذين اتبعوا أهواءهم وكتموا الحق رغم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وبقوا يمارون المؤمنين في دينهم ويغالبونهم على إيمانهم. ثم في كلتا الآيتين يكون ختام المشهد القرآني بالدعوة إلى استباق الخيرات وبيان أن المرجع النهائي هو الله عز وجل. لأنه في الآية السابقة ماذا قال؟ قال أنه أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. في الآية اللاحقة ماذا قال؟ إلى الله مرجعكم. شو بعد استبقوا الخيرات، شوفوا الكلام أيضا متشابه، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يعني يوجد اختلاف وتسابق غير صالح غير سليم، تسابق مو إلا من الطرفين ولو من أحد الطرفين. ما نقول أنه تسابق عند رسول الله وعند الأنبياء، واضح؟ يعني هذه أجواء أهل الكتاب المعرقلة لقبول الحق، هذه هي تتنافس مع الحق تنافسا غير نظيف مو عن الموازين، تريد تعرقل تشعر بمنافسة شديدة. في مقابل هذا ما يعني هذا متى قيل؟ عند قوله استبقوا الخيرات، ثم يبين أنه النتيجة هي محسومة ومنتهية، والله سبحانه وتعالى هو الذي يرجع الأمور إلى نصابها فتكون الأمور في مواضعها الطبيعية. فيعني مغالبتكم الباطلة، هكذا الظاهر منها، أن مغالبة أهل الباطل لأهل الحق ومنافسة أهل الباطل لأهل الحق ستبوء بالفشل، لأن المقاييس ليست بحجم ما تحاولون الوصول إليه أو تحصلون عليه في واقع الدنيا، وإنما المقياس النهائي هو بماذا؟ بما يكون عند الرجوع إلى الله عز وجل، وأن إلى ربك الرجعة. هناك تصير الأمور بعد محددة من موازينها الإلهية. هذا المشترك في مجمل سياق الآية، هذه العناصر المشتركة اللي أريد نحصيها قد يصير 7-8 عناصر، هذه مشتركة بين الآيتين اللتين تضمنتا كلمة فاستبقوا الخيرات. يا ترى هل أن هذا المشترك في السياق يصلح لصرف الآية عن الإطلاق أم لا؟ ما نريد نستعجل، بعد نريد نجمع العناصر القرآنية في المسألة. فقد ذكر عنوان الخيرات في موارد أخرى، بعضها مرتبط ببيان من تكون له الخيرات. على أي حال يبدو هذا وقت طويل يحتاج حتى نكمل، نتم المطلب إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.